أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من البحث في المقام الثاني، وكان محوره صحيحة محمد بن مسلم حول تطهير الأشياء في الآنية، وقلنا أن جملة من الإشكالات تواجه المشهور على مبانيه. كيف يفهمون صحيحة محمد بن مسلم على مبانيهم؟ فيها مشاكل، لذلك دفعت هذه المشاكل صاحب الجواهر لأن يقول بطهارة الغسالة لا يمكن أن نصحح هذه الأحكام على القول بنجاسة الغسالة، لابد أن نقول بطهارتها. لكننا قلنا لا، نحن نسلم مع صاحب الجواهر بوجود الإشكالات، لكننا نختلف معه في الحل بالذي قلناه من أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وإنما فقط عن النجاسة. فيوجد حل آخر، لماذا نقول بطهارة الغسالة والقول بطهارة الغسالة كما نعلم خلاف عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة؟ ما الذي أخرج هذا المورد؟ تقول أنا في ضيق خناق، لا يوجد حل إلا أن أقول بطهارة الغسالة. لا، نحن نقدم لك حل، ما محتاج أن تقول بطهارة الغسالة. هذا الذي انتهينا منه، ونريد الآن أن إن شاء الله تعالى نتمم البحث بشيء، وهو أن الحديث كان يجري عن طهارة وتطهير هذا المتنجس في الإناء وطهارة الإناء نفسه. هم تحدثوا عنه، لأنه هذا الإناء لما تضع فيه المتنجس وتصب الماء والغسالة نجسة حسب فرضكم، خو تنجس الإناء أو الظرف، خلينا نسميه هذا، كيف يطهر هذا الظرف؟ ما تحدثت عنه إلى الآن. قالوا لا، هذا يطهر بالتبع، ما دام حكمنا بطهارة الثوب أو أي شيء هذا المغسول داخل الآنية، فحينما يطهر المظروف وهو المتنجس داخل الظرف يطهر الظرف بالتبع. هذا سمعناه في أصل المسائل اللي نقلناها عن صاحب العروة، لكن أفردناها ببحث تحت عنوان تتميم حتى لا يضيع ضمن مطالب أصل المسألة التي تقدمت. وهو طبعا ليس فقط هنا ذكروه، لا، في موارد عديدة ذكروا على أن الظرف يطهر، كما أن اليد التي تباشر عصر الثوب مثلا وغمزة وإلى آخره، هذه أيضا تطهر بالتبع. إذا طهر الثوب طهرت اليد التي تباشر غسله، وطهر الظرف الذي يغسل فيه، وهكذا. إذن تتميم استفاد الفقهاء من صحيحة محمد بن مسلم طهارة الظرف بالتبع كما تضمنت بعض فقرات المسائل السابقة ثلاثة قرأناها أول مقام الثاني. وصرح السيد صاحب العروة بذلك في موضع آخر أيضا، قال آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه متنجس تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات. هذا الذي سمعنا من أن الآنية يجب تطهيرها ثلاث مرات، لا يطهر بالتبع مع المظروف. هذا قال متى؟ هذا إذا كانت نجاسة الظرف من نفس عملية التطهير، باعتبار تقولون أن هذا المتنجس خلنا بالظرف وراح ندير ماء قليل حتى نطهره، والماء القليل هو غسالة نجسة. إذا كانت نجاسة الظرف من هذه عملية فهو يطهر بالتبع، لكن إذا كان الظرف نجسا قبل أن تأتي به لعملية التطهير لا، هذا يرجع للقاعدة، يجب أن تطهر ثلاثا. قال بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال، نجاسة الظرف مو من نفس الاستعمال، لا، هو أتى به نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات بحسب القاعدة اللي استفدناها من موثقة عمار في تطهير الآنية. كيف يستدل بالصحيحة على طهارة الظرف بالتبع؟ بالدلالة الالتزامية، لأنه لما طهر المظروف كالثوب المتنجس بصب الماء عليه مرتين لابد أن يكون الظرف أيضا طهر، ولو لم يطهر الظروف لكان هذا ملاقي له ثوب المتنجس، ما راح يطهر معنا، لأن سيلاقي الإناء النجس والظرف النجس والرطوبة مسرية موجودة ويتنجس. فالحكم بطهارة المظروف يلزم منه طهارة الظرف، لأن لو لم يكن الظرف طاهرا معه لتنجس به من جديد، فكيف سنطهر المظروف؟ فإذن بالدلالة الالتزامية لازمه هذا، هذا التقريب الأول. وتقريب الاستدلال بالصحيحة على طهارة الظرف بالتبع أن الثوب لما طهر بغسله مرتين في المركن، نفترض أن النجاسة بالبول كانت، ولا لو بغير البول مرة واحدة كافية تقدم، فلازمه طهارة المركن نفسه بالتبع، إذ لو لم يطهر فإنه سينجس الثوب ولا تتحقق طهارته. فالحكم يقول بسطر واحد، فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن بالتبع. لابد إذا ما طهر الظرف والمركن والإجانة وأي شيء من الظروف وسيتنجس الثوب، ما راح تتحقق طهارته. فتحقق طهارة الثوب المتنجس وأي متنجس يعني المظروف يلزم منه طهارة. هنا لنا تعليق قلنا فيه أن هذه الدلالة الالتزامية فيها نظر، لأنه هذا معنى قلنا سابقا ونعيد التذكير به، يمكن أن نقول أن المتنجسات التي يشترط فيها التعدد، هذا التعدد حكم تعبدي، فبالغسلة الأولى التي تزيل النجاسة نعم غسالة نجسة وهو ما زال نجس، أما بعد زوال عين النجاسة هو لا يطهر إلا بإتمام الثلاث، لكن كونه منجسا لغيره بعد زوال عين النجاسة عنه هذا لسنا متفقين، مو معلوم، نجس هو نعم، لأن الشارع قال لي ما يطهر إلا أن تغسل ثلاثا وصحيح، لكن هل هو منجس كما مقتضى هذا التقريب ومقتضى الدلالة الالتزامية؟ هذا لم يثبت، لأننا يمكن أن نقول بأنه فقط لما يكون حاوي على عين النجاسة ينجس، أما بعد زوال عين النجاسة بالغسلة الأولى ما ينجس. فإذن هذه الدلالة الالتزامية فيها نظر لا أقل من على هالمبنى الذي نحتمله. لذلك أقول في الدلالة الالتزامية نظر لإمكان القول أن ما يشترط فيه تعدد الغاسل كالإناء يكون غير تام الطهارة قبل اكتمال العدد، صحيح إحنا معك موثقة عمار قال ما يطهر إلا بثلاث، هذا متفقين عنه، إلا أنه لا ينجس ملاقيه بعد زوال عين النجاسة، أي تحوله من النجاسة الحقيقية إلى النجاسة الحكمية، هذا بالغسلة الثانية والثالثة نجاسة حكمية، الشرع قال لي هذا ما يطهر إلا بثلاثة، ولا نجاسة حقيقية ماكو، بالغسلة الأولى زالت عين النجاسة، فكون النجاسة الحكمية توجب تعدد النجاسة بالملاقات وسريانها، هذا أول الكلام، قد متم هالدلالة الالتزامية. إذن هذا كأنه فيه نظر هذا التقريب، نقدم تقريب آخر لذلك وهو التمسك بالإطلاق المقامي، بأنه لو لم يطهر الظرف بالتبع بهذه العملية لنبه الإمام عليه السلام إلى ذلك، وما يصير الإمام يسكت لو باقي الإناء نجيس، كان الإمام قال ترى هذا تصب مرتين يطهر الثوب بس الإناء بعد نجيس، فأنت الاستعمالات الأخرى المشروطة بالطهارة عليك أن تطهر. الإمام ما تحدث عن لزوم تطهير الظرف أو أي شيء آخر، فسكوته عن ذلك مع الحاجة إلى البيان يعني أنه هذا طاهر، لو كان نجسا لنبه الإمام عليه السلام، فسكوته كاشف على أن الإناء طاهر. هذا تقريب آخر يمكن أن نقدمه. نعم يمكن تقريب الاستدلال بالإطلاق المقامي لسكوت الإمام عليه السلام عن تطهير المركن بعد غسل الثوب مرتين ولو لم يطهر المركن بالتبع للزم بيان وجوب تطهيره بعد ذلك، فيفهم العرف منه طهارة الظرف أيضا، أو إلا الإمام لكان نبه، لأنه هذا ترى بالمرتين هذا الطهر المتنجس، أما الظرف عليك أن مثلا تغسله ثلاثا أخرى أو تكمل الغسلتين بثالثة أي شيء آخر. سكوت الإمام عن طهارة الإناء هذا يدل على أنه، لكن هم نلحقها أيضا، فتأمل لنفس الاحتمال أعلى اللي ذكرنا بالرد على التقريب الأول، يحتمل أن سكوت الإمام لعدم الحاجة إلى تطهير الظرف، هو كلامنا في تطهير المضروب وهو الثوب، أما الظرف بعد أن زالت عين النجاسة ممكن بقي متنجس لكن لا ينجس، لا توجد عين النجاسة، وما الحاجة إلى تطهير الظرف كالطشت والإجانة وغيره، لا توجد حاجة، أي حاجة هذه تقتضي الإطلاق المقام، لا توجد حاجة، المهم أنه لا ينجس، وهذا قد تحقق بزوال عين النجاسة، أما طهارته هذا قد يكون، لذلك قلنا فتأمل لنفس الاحتمال أعلاه وهو عدم الحاجة إلى تطهير الظرف لأنه لا ينجس ملاقي. في الأبحاث المتقدمة أحيانا بعد الدرس نضيف أشياء ولا تسع الفرصة لطرحها بالدرس، لأن لازم أعيد المطلب حتى أذكر مورد الإضافات ثم أنطيه له. من ضمن الإضافات اللي ذكرناها في حينها هو أن إذن هذا ممكن أن نستدل الآن بصحيحة محمد بن مسلم على أن الآنية لا يجب تطهيرها ثلاثة، هاي الثلاثة الوردت في موثقة عمار هاي كانت للتنزه والاستحباب وللاستظهار، باعتبار أن الآن يومئذ من خزف من خشب ويتخللها الخمر وأمثاله، فيحتاج إلى مبالغة في التطهير والدلك والكذا والمسح إلى أن تزول العين، هذا وجه ثلاثة، وإلا ثلاثة مو واجبة، بدليل واحد من الأدلة اللي أضفناها بعد إذن كل ما طرعناها بالدرس هو التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم، ألستم تقولون أن غسل المتنجس مرتين يطهر المتنجس ويطهر الظرف بالتبع؟ إذن المرتان كافية لطهارة الآنية، هذا الظرف مو آنية؟ آنية، فإذن المرتان كافية لتطهير الآنية بالاستفادة من الإطلاق المقامي لصحيحة محمد بن مسلم، وأنتم تقولون أنه يطهر بالتبع. أما هذا الفرق الذي تقولون كما سمعنا من صاحب العروة بأنه لا، هذا ما دام نجاسته من نفس استعمال بعملية التطهير هذا يطهر بالتبع بالمرتين، بس لو نجاسته سابقة يحتاج إلى ثلاثة، ما الدليل على هذا التفريق؟ موثقة عمار مطلقة قال إناء أصابه قذر قال اغسله ثلاثة، أصابه قذر مطلق سواء من نفس عملية التطهير من غير عملية التطهير، هذا مو إناء أصابه قذر وتنجس بوضع المتنجس فيه مشمول بموثقة عمار، والإمام اكتفى بمرتين للغسل، فمعنى كافية المرتان في الغسل، إذن يمكن أن نستدل بصحيحة محمد بن مسلم على ما رجحناه سابقا، وإن كان الأحوط الثلاثة أكيد، لكن قلنا أنه على القاعدة غسل الآنية مرتين، على القاعدة مرة للإزالة ومرة للإنقاء، هاي الثلاثة تحمل على مزيد من التنزه واستظهار حصول الطهارة إلى آخره، هذا واحد من الأدلة عليه. صحيحة محمد بن مسلم اكتفت بتطهير الآنية بالغسل مرتين بالتبع، أما هذا الفرق الذي قاله صاحب العروة وقاله غيره طبعا بأنه بلي لو كانت النجاسة من غير الاستعمال في التطهير على الثلاثة نرجع الموثقة عمار، هذا من باب ما لا يوجد دليل عليه، لكن هذا مجرد فرق أحدثوه لكي يتخلصوا من هذا الإشكال، أنه لماذا لم تقولون بطهارة الآنية هنا بالتبع مع أن الغسل حصل مرتين وأنتم تلتزمون بالثلاثة في تطهير الآنية، أحدثوا هذا الفرق، قالوا أنه بلي هذا لأنه، شنو الدليل على هذا الفرق؟ أليست موثقة عمان مطلقة؟ تقول إناء أصابه قذر، هذا مو إناء أصابه قذر، لماذا اكتفيتم بتطهير بالمرتين؟ هذا الفرق لا دليل عليه. فإذا يمكن نقل هذا صحيحة محمد بن مسلم والاستدلال بها على كفاية المرتين، حتى لا يبدو هذا القول. في حينها رأينا أن الشهيد الأول تبناه وكان يبدو شاذا، لم يوافقه أحد المرتين، لأن المشهور على المرة وعلى الثلاثة، كأنه بدأ قولا غريبا وإحنا قويناه وقلنا هذا على مقتضى القواعد. أضفنا أذكر ثلاث وجوه للاستدلال وهذا رابع. وقد استفدنا فيما تقدم طهارة المركن، من طهارة المركن بعد غسل المتنجس فيه مرتين وجها لكفاية المرتين في تطهير الآنية. خلاص أنتم تقولون أن المركن يطهر بالتبع لطهارة المظروف المتنجس، وانت كم غسل غسلت المظروف المتنجس؟ مرتين، فالآنية طهرت بالمرتين، إذن هذا يكفي للاستدلال على كفاية المرتين في تطهير الآنية، لعدم الفرق بين تنجسه بنفس المظروف يعني بنفس الاستعمال أو قبل ذلك. هذا التفريق الذي ذكره في الأول في شمول موثقة عمار له، إذ يصدق عليه أنه أصابه قذر، لذا هم احتاطوا بغسله ثلاثا. سمعنا من صاحب العروة قال والأحوط غسله ثلاثة مطلقا، فإذن هو في نفسه شيء من كفاية المرتين في تطهير الظرف، لذلك شوف أوجب غسله بعد أن قال أنه لو كانت نجاسته سابقة يغسل ثلاثا، لكن إذا نجاسته من نفس الاستعمال مرتان تكفي. ثم قال والأحوط ثلاثة مطلقة، ليش هذا الإطلاق الثلاثة؟ هل إن في النفس شيء أن موثقة عمار أيضا شاملة لهذا، شلون اكتفينا بطهارته بالتبع؟ فذني أمور كلها نقول بها لضيق الخناق، لما عندنا جارة ما نقدر نخرج من الإشكال إلا بمثل هذه الأفكار، رغم أننا نعترف أنه لا دليل عليها، لكن هذا لكي ندفع الإشكال نقولها. وإلا لماذا احتاط بأن يغسل ثلاثا مطلقا؟ بالمرتين اكتفى للثوب المتنجس، لكن الآن يحتاط بثالثة، ولماذا لم يتنجس الثوب بعد المرتين بهذه الثالثة بعدها ما غسلتها للآنية؟ لماذا لم يتنجس بها الثوب؟ ما ندري. لذا احتاطوا بغسله ثلاثا لتنجسه بالمظروف خلال عملية التطهير، وحينئذ هذا اللي سمعناه من شيخ محمد رضا الياسين، وافق السيد الخوي قال ها حتى المظروف أم اغسله ثلاثا، هو ليش؟ وصحيحة محمد بن مسلم صريحة بكفاية المرتين، علي من هاي الثالثة الاحتياطية؟ هم أزمة جرنا إلى أزمة وإشكال يجرنا إلى إشكال، نظر إلى ذلك. وحينئذ تحمل الغسلة الثالثة في موثقة عمار على التنزه والاستحباب أو استظهار زوال النجاسة أو اختلاف نوعية الآنية. فالإمام لما قال ثلاثة نوع معين الآنية يحتاج إلى زيادة في عدد الغسلات كما قلنا لكونه من الخزف أو الخشب ونحو ذلك، وليس صقيلا كما هو الآنية المتعارفة يومئذ، أو اختلاف نوعية الآنية ونحو ذلك مما ذكرنا في حينه. الشيخ الحلي أضاف دليلا آخر، وجها آخر أيضا أو تقريبا آخر لطهارة المركن بالتبع، قال سيرة المسلمين جارية على ذلك، سيرة المسلمين اللي نعلمها أنها متصلة بزمان المعصوم، أنهم لما يغسلون متنجسا في طشت في إجانة يصبون صب الأولى يهرقوها، يصبون الماء الصب الثانية ويطهر عندهم المظروف والظرف، سيرة المسلمين جارية على ذلك. فهذا إذن تقريب آخر للاستدلال على الطهارة بالتبع. قلنا وأضاف الشيخ الحلي قدس سره في باب الماء المستعمل، هناك أول أبواب المياه باب الماء المستعمل هناك، لأن سنجد أنه هنا خالف هذا الكلام، هناك في مباحث المياه
في باب الماء المستعمل عند قول المصنف صاحب العروة: تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف. هذا المحل الكلام، هذا في أحكام المياه قاله صاحب العروة. قال: وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب وغيره. علق الشيخ الحلي قال: هذا مدرك ذلك وسيرة المسلمين، لم يفعل أحد من المتشرعان يطهر الآنية الطشت والإجانة والمركب غير هو هذا التطهير اللي طهر به الثوب. وجعل من مصاديق ما يطهر بالتبع، لما وصل إلى المطهرات بالتبعية ما يطهر بالتبع، قال: الظرف الذي يغسل فيه الثوب. وعلق قال: توجيها لرواية المركن، هكذا قال قدس سر. هذا في مباحث المياه وأحكام المياه وعند التعليق على هذه المسألة للعروة. لكنه هنا في مباحث المطهرات ومطهرية الماء اللي نحن الآن بصددها، شكك بوجود دليل خاص على الطهارة بالتبعية. يعني لم يستفد هاي الطهارة بالتبعية اللي الآن نتحدث عنها، لم يجد دليلا عليها. إذن في أحكام المياه ذكر التبعية، وذكر أن سيرة المسلمين على ذلك، وذكر أن من مصاديق المطهرات بالتبعية مما يطهر بالتبعية الظرف الذي تغسل فيه المتنجسات. لكنه قدس سره شكك في باب المطهرات، هنا مطهرية الماء، بوجود الدليل الخاص على طهارة الإناء بالتبعية. لماذا؟ قال: لأن رواية المركن لا تدل على طهارة الظرف بالتباع إلا إذا قلنا أن موردها هو جعل الثوب في المركن ثم جعل الماء عليه. هاي الحالة اللي المشهور قلنا حصر بها التطهير، قال لازم الماء يرد على النجاسة. فقال إذا صحيحة محمد بن مسلم خاصة بهذه الحالة، حالة أن المتنجس يوضع ويصاب عليه الماء، يستدل بها على الطهارة بالتبعية، لأن لما سنصب الماء عليه هاي رح يصير غسالة متنجسة ويتنجس الإناء، فبالمرة الثانية من نحكم بطهارة هذا الثوب المتنجس، فلا بد بالتبع طهر الإناء، ما عندنا دليل أي دليل آخر على لزوم تطهير. قال: لكن صحيحة محمد بن مسلم مطلقة تشمل الحالة الثانية، وهي حالة أن الماء في المركن ونضع المتنجس فيه، وحينئذ لا يتنجس الإناء، لأن لما نضع المتنجس في هذا الماء ماء المركن يطهر المتنجس والماء يطهره، فلا توجد نجاسة للمركن حتى تستدلون بصحيحة محمد بن مسلم. وبما أنه لا يتعين الاحتمال ممكن هذا وممكن هذا بصحيحة محمد بن مسلم، ما متعين النحو الأول، فإذا ما يتم الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم على الطهارة بالتبعية. واضح تقريب شيخ حسين حلي؟ أعيد إن شاء الله بتعبير إما أوضح أو أي شيء آخر. قال: أنت استدليت الآن بصحيحة محمد بن مسلم على طهارة الظرف بالتبعية، لأن قلتم أنه ما دام حكمنا بعد الغسل صب الماء مرتين وإهراقه إلى الخارج، ما دام حكمنا بطهارة المتنجس والمظروف، فلازم بالتبع يطهر الظرف، سيرة المسلمين على ذلك والإطلاق المقام على ذلك والتقريبات اللي ذكرنا. لكن هذا وين يتم؟ هذا يتم لما نضع المركن وبداخل الثوب ونصب الماء، لأن حينئذ يجي تقريبا تقول هاي من صبين الماء، هذا ماء تطهير متنجس، هاي غسالة نجسة، نجس الظرف، فتحققت نجاسة الظرف، فلما تتحقق طهارة المتنجس بعد الغسلة الثانية لابد أيضا أن تنتهي نجاسة المظروف، نجاسة الظرف معه أيضا ويطهر بالتبع. لكن الصحيحة تشمل حالة أخرى، وهي لو كان الظرف مركب وفيه ماء ونضع المتنجس فيه، هنا لا تحصل نجاسة للمركن حتى نقول طهر بالتبع، لأن حينما نضع المتنجس فيه يطهر المتنجس، بحسب إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الشاملة لهذه الحالة. فلا تحصل نجاسة أصلا للمركن حتى نقول طهر بالتبع. إذن هكذا قال: لأن رواية المركن لا تدل على طهارة الظرف بالتبع إلا إذا قلنا أن موردها هو جعل الثوب في المركن ثم جعل الماء عليه، هاي اللي اشترطها المشهور أن يكون الماء واردا على النجاسة. قال: أما لو قلنا بأن موردها باعتبار إما التمسك بالإطلاق أو لا، مثل ما سمعنا من المحقق الهمداني يقول أصل الحالة الغالبة والمألوفة هي أن الماء في المركن ونضع فيه المتنجس، فإذن هو موردها الحالة الثانية اللي ما تتحقق بها نجاسة للمركن أصلا، فكيف استنفدتم منها طهارة المركن بالتبع؟ هو على الطريقة الثانية ما يتنجس المركن أصلا، نضع المتنجس في الماء يطهر المتنجس، فشون حكمتوا بطهارة المركن بالتبع؟ أما لو قلنا بأن موردها كما قال المحقق الهمداني هو ما كان الماء في المركن وألقينا الثوب فيه، فلا يكون في البين ما يوجب نجاسة المركن كي نقول أنه يطهر بالتبع. ما تنجس المركن، خلينا المتنجس فيه طهر المتنجس خلاص. فلا يكون في الرواية صحيحة محمد بن مسلم حينئذ دلالة على حصول الطهارة بالتبعية. وفيه هذا الكلام منه قدس سره ألف: ولا فرق بين الحالتين، في كلتا الحالتين يتنجس المركب، لأن أنتم تقولون أنه بالغسلة الأولى من الغسلتين يتنجس الماء وتتنجس الغسالة ونلقي خارجة، ثم بالغسلة الثانية يطهر. فالغسل الغسالة مع الغسلة الأولى نجسة وتنجس الإناء بها لما يضعه. الحالة الثانية اللي هو يقول بها يقول ما يتم الاستدلال بالصحيحة، شلون ما يتم الاستدلال؟ حتى على هذه الحالة الثانية أيضا تتحقق نجاسة المركن، لأن لما يضع بالغسلة الأولى في ماء المركن هاي غسالة نجسة وتنجس الإناء بها، تفترضون أن الطهارة بعدين بالثانية تحصل، فنجاسة المركن متحقق. تقول هذا خو على القول بالتعدد وعلى القول بالمرة، نفترض حتى على القول بالمرة. اسمعنا من العلامة الحلي يقول على أنه لما تضع النجس في الماء القليل ينجس الماء ويطهر المتنجس، فالماء على جميع الأحوال يتنجس وينجس المركن، فكيف تفترض عدم نجاسة المركن؟ على جميع الأحوال يتنجس الماء ويتنجس المركن. إذن الاستدلال إذن جاذي سواء على هذه الحالة أو حالها. ألف: إذن من الردود لا فرق بين الحالتين في نجاسة المركن بماء الغسلة الأولى، وإن ورد المتنجس عليه على الماء لاحتياج طهارته إلى التعدد، فأنتم تسلمون أن بالغسلة الأولى ما حصل الطهارة للمتنجس يحتاج إلى ثانية، فإذن الماء نجيس والثوب بعد نجيس والمركن تنجس، هاي إذا كان المطلوب التعدد. بل حتى فيما لا يشترط فيه التعدد نجاسة غير البول، لأنهم يقولون بنجاسة الماء وظرفه بالتبع وطهارة المغسول كما تقدم عن العلامة، حتى لو افترضنا مو المرتين، خاف تقول خو هذا نقضك خاص بس بالمرتين، لأن المرة الأولى تكون نجسة، قول لي مرة واحدة خل، لا حتى بالمرة الواحدة، حتى بالمرة الواحدة اسمعنا من العلامة قال ينجس الماء ويطهر الثوب المتنجس كما تقدم عن العلامة قدس سره. هذا إذن الرد ألف على كلام الشيخ الحلي. باء: ولو تنزلنا، وقلنا أنه ممكن هذا تقريبك صحيح قدس الله نفسه، لكن نحن نتقدم من عندنا أن الحالة المتعارفة والحالة المألوفة والحالة التي نظر إليها الناس والإمام واعتبرنا هذه القرائن مقيدة لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم هي الحالة الأولى. ماكو واحد من المتشرع يطهر يجيب الثوب النجس يخليه بالماء القليل، لأن تنجس الماء، وكيف سيطهر الثوب بإلقاء بهذا المتنجس؟ ما ممكن، ما ممكن. فإذا الحالة المألوفة واللي سار عليها المتشرعة واللي نظر لها الإمام حينما أجاب، بحيث نعتقد لو أن السائل قال يا ابن رسول الله أنت أطلقت كلامك، قلت يغسل في المركب مرتين، وهي الرواية مطلقة يعني بلا فرق بين أن يكون الماء في المركن وأضع المتنجس فيه أو أضع المتنجس وأصب، لكان الإمام قال لا، هاي مو صحيحة منك، ما مقبولة، أنت متشرع وتدري الماء القليل إذا خلني المتنجس فيه تنجس، شلون عملية تطهير هاي؟ لاحظ هذا الإطلاق المقام. فالإمام عليه السلام إذن لاحظ هذه الحالة فقط وأجاب عليه السلام بها. فإذن الرواية من أصلها لا ينعقد لها إطلاق، لأن هذا الارتكاز لدى المتشرع مانع من شمول الحالة الثانية ودخولها في الإطلاق. هذا اللي تقدم. لذلك قلنا ولو تنزلنا إلى ما ذكره قدس سره، فإن الحالة الأولى هي المتعارفة، يعني نضع المتنجس ونصب عليه الماء لدى المتشرعة والمقصودة بالروايات والتي جرت عليه السيرة وهي الملحوظة للإمام عليه السلام عند إجابته، وهذه القرائن كلها تصلح لمنع الإطلاق من أصله، فتتعين الحالة الأولى ولا ينعقد إطلاق يشمل غيرها، وحينئذ يتم الاستدلال بالصحيحة كما أقر قدس سره، وقال الاستدلال بالصحيحة للتبعية إنما يتم بناء على الحالة الأولى. نعم الحالة الأولى هي المتعينة، ماكو وجود للحالة الثانية ولا إطلاق لصحيحة محمد بن مسلم حتى يشملها. أما الحالة الثانية فالصحيحة منصرفة عنها كما قلنا في الوجوه المتقدمة. احنا اخو بفضل الله تعالى ما قلنا بالطهارة بالتبعية، فهذه الاشكالات كلها لا تأتي علينا، ما قلنا بالتبعية نحن ولا بنبني على طهارة التبعية. نقول لا، هاي الغسلة الاولى لما صب الماء تنجس الماء هذا وتنجس الإناء، لكن لما أهرق الماء إلى الخارج وذهب بعين النجاسة بقى الظرف متنجس والثوب متنجس، يصب عليه الماء الثاني يطهر المتنجسان الظرف والمظروف والماء على طهارته، لأن الماء لا ينفعل بملاقاة المتنجس. فنحن فعلا لا نقول بمطهرية التبعية هنا، لأن لا دليل عليها سوى قلنا ضيق الخناق الذي هو يأخذ بتلابيبه، لا احنا لسنا في ضيق خناق على القواعد. وينبغي الالتفات إلى أننا لم نبني طهارة الإناء على التبعية كما أفادوا لعدم الدليل عليها، وإنما بالماء الذي يصب على الظرف والمغسول مظروف معا بعد زوال العين، حيث بنينا على أن الغسالة بعد أن تنفصل بالنجاسة بعد إهراقها فإن الظرف والمظروف يكونان متنجسين، فماء الغسلة بعد الإزالة لا يتنجس بهما ماء الغسل الثانية بل يطهرهما. وإنما لم يتضمن جواب الإمام عليه السلام الإشارة إلى طهارة المركن مو قضية إطلاق مقام، لأن الكيفية السائدة هي ما ذكرنا، لأنه لما يصب الماء يصبه على المظروف والظرف فيطهران معا. لذلك قلت لو أراد أن يطهر المتنجس فقط دون الظرف ما يطهر، كما لو رفع الثوب بيده وصب عليه الماء وطهره وخلى المركن لأجل جمع الماء ما يطهر الماء هنا بالتبعية، لو فرضنا أنها من مصادق التبعية مو تبعية، إنما طهر الإناء مو للتبعية وإنما لأن هي الطريقة الطبيعية، لما يصب الماء هو يصب على الاثنين معا فيطهران. وإنما لم يتضمن جواب الإمام عليه السلام الإشارة إلى طهارة المركن لأن الكيفية السائدة هي ما ذكرناه، يصب الماء على الاثنين معا، ولو فرض صب الماء على خصوص المظروف فقط الثوب المتنجس كما لو رفع المغسول عن الإناء بيده فإن الظرف لا يطهر بالتبع بل يتنجس بماء الغسالة المتساقط فيه.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.